المجموع، والمجموع احنا ما زلنا في المعاملات. الله يبارك يا رب، ونسال ان يستديم لنا هذا الخير. اللهم اتم علينا النعمه وادم علينا هذا الخير ما حيينا ابدا. المجموع والكلام هنا على مساله الرهن، وهي مسائل مهمه جدا. مسائل الرهن، مسائل الرهن مسائل مهمه، ومسائل اصاله من العقود التي فيها شيء من التعقيدات، وفيها ايضا شيء من الاختلافات في هذا الباب. لكن هي مسألة أيضا فيها من عقود، تعتبر من عقود الإرفاق، هي ملزمة لكن هي من عقود الإرفاق للحفاظ على الأموال. إن هذه من الأسباب التي جعلها الله جل وعلا وجعلها الشارع الحكيم من السبل والأسباب التي يكون بها حفظ الأموال. الرهن في اللغة مأخوذ من الثبوت والثبات. الرهن في اللغة مأخوذ من الثبوت والثبات. يقول العرب رهن الشيء ثبت، والنعمة تقول الراهنة هي الثابتة الدائمة، ويقال رهنت الشيء فهو مرهون. وأيضا يعني يقول الساعة الراهنة، يعني إيش؟ الحالية الآن الآنية. ولا يقال أرهنت في إلا في شات. وأما في الاصطلاح فهو جعل المال وثيقة على الدين، جعل المال وثيقة على الدين ليستوفى منه الدين عند استحقاقه ممن عليه وهو جاد. الرهن في الاصطلاح جعل المال وثيقة على الدين ليستوفى منه الدين عند الاستحقاق. إذن هو الرهن أن تجعل عينا أو تجعل مالا نقدا، أن تجعل عينا أو تجعل نقدا وثيقة بدين. ما هي رهن عين وثيقة بدين، رهن عين وثيقة بدين مال. وأصله في ذلك هو جواز الاستيفاء منه عن الدين، جواز الاستيفاء منه عن الدين. ولذلك سيأتي لنا في الشرح بأن الإنسان قال لا يغلق الرهن. يعني إيش لا يغلق الرهن؟ قل لهم يعني ايش لا يغلق الرهن. ما معنى لا يغلق الرهن؟ تعال سعيد. صبري احمد خرج من الدائره.
انه ياخذ الرهن كليه قابل للبيع حتى لو كان الرهن.
ممتاز، خلاص ممتاز. إغلاق الرهن المعنى فيه بأنه يجعل العين هي وثيقة بدين، يجعلها مقابل الدين سواء زاد أو قل. وهذا فيه ما فيه من المظلمة، لا تصرف الناس على أموالهم. لذلك قال الإنسان لا يغلق الرهن، يغلق الرهن. الشافعي أصالة يعني يوجه صلى الله عليه وسلم الرهن مركوب ومحلوب، طيب بنفقاته، يجعل يعني محلوب مركوب لمن؟ للراهن وليس للمرتهن. مع ان الراجل صحيح انه للمرتهن، ليه؟ مال انه مسلط على ماله، ماله هو هذا الباب في هذا الباب. هذا معنى الرهن في الاصطلاح. والاصل بانه جائز، الرهن جائز كما قلنا، الرهن جائز وهو وسيله الى حفظ المال. وقد نقول انه مستحب مندوب له، لان به تحسم ماده النزاع، وبعدمه ممكن ان يكون هناك يعني فساد ذات البيت، وفساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر لكن أقول تحلق الدين. وأصل جوازه في الكتاب وفي السنة، بل وفي إجماع السنة. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. والمعنى هنا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم العقد مع الشهود ففرهنوا، فرهان مقبوضة. فرهان المقبوضة قد نستفيد من الآية فوائد، منها انظر الآية أول
يكون في يد الدين
فهلوة فهلوة اسكندراني ما كتبوا؟ ما كتبوا؟
قبض الرهن للعمال
من 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 قال ذلك؟
أبو الوليد.
كلام ممتاز. هو طبعاً أصلاً هو لما قال فريان المقبوضة يدل على أن الرهن لا يكون رهن إلا بعد القبض. أنا بس بهوي شوية على الفرد. نعم. قال فرهان مقبوضة. وهذه الدلالة كما قلنا بأن رهن لا يعتد رهن إلا بعد القبض. ومن السنة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأبي وأمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرهن محلوب بنفقته ومركوب بنفقته. وأيضا في حديث النساء قال لا يغلق رهن. طبعا رهن محلوب ومركوب كما قلت، أن الشافعي وجه ذلك أنه محلوب لصاحبه، محلوب لمن؟ للرهن. مركوب لمن؟ للرهن. وأنا أقول والرهن يركب بنفقات. الحق أنه بنفقات هذا قرينة إلى أن الذي ينتفع هو من؟ اللي هو المرتهن. المرتهن هو الذي ينتفع بذلك. طبعا هذا ليس على العموم لتفهم، يعني الانتفاع بالرهن ليس عاما بما جاء عن السنة هذا، حتى أصلا الشافعي يقول لخلاف الأصل أنه ما يجوز. يعني لو رجل رهن بيتا لرجل في ماله لا يجوز للمرتهن أن يؤجر هذا البيت ويأخذ ريعه، ما يجوز. المسألة على ما جاء به التنصيص من السنة أن الأصل عدم جواز ذلك، لأن الأصل أن الناس مسلطون على أموالهم، ولا يجوز لأحد أن وهذا الرهن ليس ملكا له، بل هو عين وثيقة بإيش؟ بدين. نعم.
مش هو لو
هلك بالتفريط، لكنه ليس عليه ضمان، يد أمان على الرجل صحيح. وأيضا من الأدلة الإجماع، فأجمعت الأمة على أن الرهن جائز. وإذا قلنا بأنه جائز فيجوز أخذ الرهن في السفر، يجوز أخذ الرهن في السفر لقول الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ويجوز أيضا إذا قلنا يجوز في السفر فيجوز أيضا في الحضر. وهذا القول كان هذا قول جماهير السلف والخلف إلا ما جاء عن داود الظاهري، وأيضا قال به مجاهد، قال لا يجوز أخذ الرهن في الحضر، لا يجوز أخذ الرهن في الحضر. لكن ما الدلالة عندهم بعدم أخذ الرهن في الحضر؟ ها؟ ظاهر الآية قال إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان. طيب ما وجه الدلالة عندهم فيه؟ يعني ما وجه الدلالة؟ فكانت الثقيل. ما وجه الدلالة على ذلك؟ خلينا نشوف بس الطلب الأول. خلي عندك مفهوم ممتاز. من ممتاز مفهوم المخالفة في هذا الباب. والحق لا، ابن حزم لا يقول مفهوم المخالفة. وأما الأدلة على جوازه في الحضر، وطبعا من النظر عندهم يعظم كأن أن الرهن في السفر، الرهن في السفر للحاجة، الرهن في السفر للحاجة، يكون هذا فارق بين السفر وبين الحضر، فقالوا الرهن في السفر يكون للحاجة. لكن إحنا عندنا دليل واضح جلي على جواز الرهن في الحضر كما ما يجوز في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي ب30 صاع من شعير. راهن السلام درعه عند هذيل 30 صاع من شعير، وكان بعدما عاد من تبوك بأبي هو وأمي. يعني أنا السلام لما رهن درعه بعدما عاد، فوجدنا بأن الرهن في الحضر يجوز، الرهن في الحضر يجوز. الحق أن العلماء من ملح العلم أتوا بفوائد كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخذ أوساق من شعير أو 30 صاع من شعير ورهن درعه عند اليهودي، ورهن درعه عند اليهودي. من الفوائد أولا جواز الرهن في الحضر، وهذا ظاهر جدا لأن سلم رجع إلى المدينة ورهن درعه عند اليهودي في شعير، فدل ذلك على جواز الرهن في الحضر. الثاني جواز التعامل مع من ماله مخلط، جواز التعامل مع من ماله مخلط بيعا وشراء وطعاما وشرابا، مع أن ما ماله على التخليط، وهذا جائز، وهذا يظهر لك من فعل من فعل مع اليهود، كان يبيع ويشتري، وأيضا كان يقبل الهدية منهم، بل وكان يأكل عندهم. سلم يهودي قد دعاه على 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 خبز شعير وإهالة سلخة، وأيضا المرأة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت في ذراع السم، فقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم الهدية الدعوة، وهو مالهم أموالهم لا تبعد عن وجود الربا وغيره، يعني إذا هم مالهم مخلط بين الحل وبين الحرمة، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم ورهن درعه عند هذا اليهودي واشترى منه 30 صاعا من شعير لأهله. وأيضا من الفوائد في هذا الحديث منها أن الرهن لا ينفسخ بموت الراهن، تعلمون أن هناك عقود تنتهي بموت، كعقود الشراكة، كعقود الإجارة، فإنها تنتهي بالموت، ومع ذلك الرهن لا ينتهي بالموت، وهذا صحيح، لكن ما وجهة النظر لما لا ينتهي بالموت بعناه مؤجل بأجل للدين، لما لا ينتهي بالموت لما لا ينفتخ بالموت. تعال فكر ايش قل حق في المال فهذا هو الحق في هذا الباب، هو الحق. نعم، ونقول أصارة فالجابة الأمر شخصيا هو أنه بالموت ينقطع الأجل، يعني حتى عجل ممتد بالموت يحين الأجل، بالموت يحين الأجل، فإن حاجة الأجل لابد له من الاستفاء، فعنده الرهن يستوفي منه فلا يفسخ الرهن بذلك. وطبعا يستوفي على ما قلنا لأنه لا يغلق الرهن، هذا أيضا من الفوائد في تعامل المسلم مع اليهود في هذا الباب. منها الإبراء يصح وإن لم يقبل المبرئ، لأن المسلم لم يعدل عن معاملة ما يسير الصحابة مثل عثمان وغيره، لأنه يعلم أنه لو استقر منهم أبرأوا، فلو كانت البراءة لم تصح إلا بقبول المبرأ لكان يقبل البراءة منه المبرئ، إلا بقبول المبرأ لكان يقبل منه البراءة منه. شوف سبحان الله، إيه دماغ عالية، قلت هذا الكلام دماغ عالية ولا صحيح. شوف أنت انظر، كان يستطيع أن يستخرج من هؤلاء الصحابة ويشتري ولو مات، لأنهم يعلم يقين أنهم سيبرئوه، تعلمون بهذا، ولأنه الخشية من ذلك إيش؟ الخشية من ذلك هو مسألة الدين، ولأن صاحب الجنة بالدين محبوس بدينه، هو يعلم أنه لو كان لهم على النبي صلى الله عليه وسلم من مال ومات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبرئوه يقينا، ومع ذلك أنزل، وهذا لا كما قلنا لا يعتمد على قبول المبرر. قد نقول أيضا من الفوائد في هذا، من هذا حيث أن السلام تعامل على اليهود بيعا وشراء، وأيضا مسألة رهن درعه فيها أمور. الأمر الأول الرضا بتقصير العيش في هذه الدنيا، لأن النظر لا يكون إلا للآخرة. ومسألة الزهد في الدنيا كان النبي صلى الله عليه وسلم أذهب الناس في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الملك فخيره، قال إن الله يخيرك بين أن تكون ملكا نبيا وأن تكون عبدا رسولا. فجاءه جبريل، انظر هنا إلى النصح لكل مسلم، فجاءه جبريل فأن يعني أن أشار إليه أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى مع أبي ذر أو أبي موسى قال تمنيت أن أكون مثل هذا الجبل أحد ذهبا، وقال بعد ذلك قال أنفق منه يمينا ويسارا ولا أبقى إلى دراهم ثلاثة من أجل الدين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال مال الدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح، كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. وقال الله تعالى ضرب لنا مثلا لهذه الدنيا حتى يزد فيها الإنسان، قال الله تعالى وضرب لهم مثلا حتى الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الأمر الثالث أيضا خبث اليهود أو لوم اليهود. من وين الفائدة هذه الحديث؟ خبث اليهود ما رب هذا هو هذا هو لم ينزل الناس منازلهم، ومع عظيم أمانة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك وصاب إلا بأنه هذه دلالة على خسة ما هم فيه وخبث ما هم فيه. أتأمل أنهم قالوا بأن الله استقرب، هم قالوا ذلك نعوذ بالله من أخذ ذلك. مسألة نكتب بها اليوم درس المجموع وهي مسألة ولا يصح الرهن إلا من جائز التصرف. في قول مصنف ولا يصح الرهن إلا من جائز التصرف يعني في المال، فهذه دلالة واضحة جدا على أنه لابد أن تتوفر فيه الشروط التي يصح بها عقود البيع والإجارة والوكالة وغير ذلك. فلا تصح من الصبي، لا تصح من الصبي، فالصبي لا يصح رهن. لماذا؟ لأنه مضيع للمال، مضيع للمال. والدلالة قول مسلم رفع علامة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأيضا المجنون، والمجنون أيضا لا تصح معاملته ولا يصح رهنه، كما أنه لا يصح بيعه ولا شراءه ولا الوكالة ولا الإجارة. لما؟ لأن العقد من أصل التكليف، وهذا لا يؤمن المال معه. وإذا الصبي والمجنون بل والمحجور عليه السفيه لا يصح رهنه، لأنه ما حجر عليه إلا لسببه لا يستطيع أن ينفق المال في محله. هذا آخر المسائل من كتاب المجموع، نسأل الله أن ينفع بها. ولو في أسئلة تفضلوا. سلامة أسئلة تفضل.
يقول من الفوائد أيضا جواز النسيئة في الأصناف الربوية إذا اختلف الأصناف العلمية.
ممتاز استمر، ممتاز ممتاز، لأنه هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه، فهنا خاص من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتوا.
نبدأ المد ونبدأ الفتاوي كم شيء نبدأ المد نفرض المد
نفرض المد نعم
نفرض المد